الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المجتبى المبعوث رحمة للناس وهدى، وعلى آله وأصحابه أئمة أهل التقى، وعنا معهم يا علي يا أعلى. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله بكلمة التوحيد عليها تحيون وعليها تموتون، إنه سميع مجيب. ألتقيكم في هذا اليوم، يوم الأحد الخامس من شهر ذي الحجة من العام 1441 من الهجرة النبوية، في درس جديد من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس التاسع، فأقول مستعينا بالله جل وعز وهو المعين وحده، ولا حول ولا قوة إلا به. قال الإمام المصنف ابن بطة رحمه الله تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات، وأحمد في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وغيرهم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذا الحديث قد قال عنه الحافظ العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء، وهو يروى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد تثبت، وصححه ابن حبان والحاكم وابن شاهين والجوزقاني والذهبي وابن الملقن وولي الدين العراقي والسيوطي وابن حجر الهيتمي والشوكاني والشنقيطي والألباني رحمهم الله تعالى، وحسنه الترمذي وابن عبد البر المالكي والبغوي والعلائي وأبو عبد الله بن مفلح وابن حجر العسقلاني والمناوي، وقال الصنعاني رحمه الله: وله طرق فيها مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضا. وقال الحافظ العلائي رحمه الله: وقد روي، وقال عن هذا الحديث عن هذا المتن: وقد روي من طريقين آخرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيهما من هو متكلم فيه من الرواه، والعمدة حديث حذيفة رضي الله عنه، يعني العمدة في هذا الباب وفي الطرق الثابتة. هذا الحديث النبوي الذي فيه الأمر بالاقتداء بإمامي الهدى وخليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر صديق هذه الأمة، وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما، قد اشتمل على جملة من الفوائد. ومن هذه الفوائد بيان فضيلة أبي بكر وعمر، وأنهما عدلان مرضيان جليلان، خلافا للشيعة الرافضة. وأخذت هذه الفضيلة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما بعده، وهذا يدل على أنهما مرضيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهما قد كانا في عهده وسيعيشان بعد عهده على صراط مستقيم يرضي الله جل وعز، وهو الصراط الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أمته عليه. ولهذا قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك على الصحيحين بعد هذا الحديث مباشرة قال: هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين. والمراد بالشيخين من الصحابة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية: وأما وهذا الكتاب من أعظم الكتب في الرد على الشيعة الرافضة وما هم عليه من باطل ومخالفة للكتاب والسنة النبوية، قال: وأما الدلالة فالحجة في قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أخبر أنهما من بعده وأمر بالاقتداء بهما، فلو كانا ظالمين أو كافرين في كونهما بعده كما هو مذهب الشيعة الرافضة، فلو كانا ظالمين أو كافرين في كونهما بعده لم يأمر بالاقتداء بهما، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالاقتداء بالظالم، فإن الظالم لا يكون قدوة يؤتم به، بدليل قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، فدل على أن الظالم لا يؤتم به، والائتمام هو الاقتداء، فلما أمر بالاقتداء بمن بعده والاقتداء هو الائتمام مع إخباره أنهما يكونان بعده، دل على أنهما إمامان قد أمر بالائتمام بهما بعده، وهذا هو المطلوب. ومن فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الثانية: الأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث: اقتدوا. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولم يجعل هذا لغيرهما، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فأمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا يتناول الأئمة الأربعة، وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بهما. ومرتبة المقتدى به في أفعاله وفيما سنه للمسلمين فوق سنة المتبع فيما سنه فقط. وفي صحيح مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي من كتاب الله، فإن لم يجد فبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر، ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي. وابن عباس حبر الأمة وأعلم الصحابة وأفقههم في زمانه، وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدما لقولهما على قول غيرهما من الصحابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني في شأن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن تيمية أيضا في كتابه منهاج السنة وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولهذا كان أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، أن قولهما إذا اتفقا حجة لا يجوز العدول عنها، وهذا أظهر القولين، كما أن الأظهر أن اتفاق الخلفاء الأربعة أيضا حجة لا يجوز خلافهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز خلافهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. انتهى كلامه. وقال أيضا في نفس الكتاب: لا يكاد يعرف اختلاف أبي بكر وعمر إلا في الشيء اليسير، والغالب أن يكون عن أحدهما فيه روايتان. وقال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه، ولهذا قال أيوب السختياني وخالد الحذاء: ما أنبأنا ابن الفضل القطان، أنبأنا عبد الله بن جعفر. ثم ولهذا قال أيوب السختياني وخالد الحذاء: إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به، فإنه الحق وهو السنة. هذا كلام أيوب. وقال خالد الحذاء: إنا لنرى الناسخ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انتهى كلام الإمام ابن تيمية، انتهى كلام الحافظ الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. ومن هذه الفوائد وهي الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم من ربه سبحانه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يخلفانه على المؤمنين، وأن خلافتهما ثابتة صحيحة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الرابعة، الرد على الشيعة الرافضة في موقفهم القبيح المحرم من أبي بكر وعمر في الإيمان والعدالة والخلافة. فالشيعة الرافضة لا تراهما من المؤمنين، ولا تراهما من العدول، وكذلك ترى أن خلافتهما باطلة وليست بصحيحة. ومن هذه الفوائد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من أكابر أهل العلم والفقه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهما، ولو لم يكونا كذلك لما أمر. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فإن أهل العلم متفقون على أن أبا بكر وعمر أعلم من سائر الصحابة، وأعظم طاعة لله ورسوله من سائرهم، وأولى بمعرفة الحق واتباعه منهم. وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. روي ذلك عنه من نحو 80 وجها. هذه بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وهي 5 فوائد. وأنتقل بعد ذكر هذه الفوائد إلى بعض المسائل المتعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسأذكر بإذن الله مسألتان أو 3. وقبل ذلك أقول، كانت أول جملة بدأ بها الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة والحديث رحمه الله في أول رسالته الموسومة بأصول السنة، أن قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ومن المسائل المهمة حول الصحابة رضي الله عنهم، والتي يحسن أن أذكرها بعد هذا الحديث وفي هذا المقام، المسألة الأولى، وهي عن حجية قول الصحابي رضي الله عنهم. المراد بقول الصحابي ما ثبت عن أحد من الصحابة من قول أو فعل في أمر من أمور الدين. وقول الصحابي رضي الله تعالى عنه له 3 أحوال. الحال الأول أن يشتهر قوله ويوافقه الصحابة رضي الله عنهم، ويوافقه الصحابة رضي الله عنهم عليه، وهذا يكون عند أهل العلم إجماعا. الحال الثاني أن يخالفه غيره من الصحابة، أن يخالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا القول أو الفعل الذي قد خالفه فيه صحابة آخرون ليس بحجة عند أكثر أهل العلم، وقد نسبه إلى أكثرهم الحافظ العلاء رحمه الله في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. ويرجح بين أقوال الصحابة التي اختلفت على حسب الدليل، يرجح على حسب الدليل الموجود وبأوجه الترجيح المعروفة عند أهل العلم، والتي ذكروها في كتب الحديث وكتب أصول الفقه. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإن تنازعوا، أي الصحابة رضي الله عنهم في مسألة، وإن تنازعوا رد، وتنازعوا يعني اختلفوا، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. وأما الحال الثالث فهو أن لا يعلم له مخالف من الصحابة، ولا يعلم هل اشتهر قوله أم لم يشتهر. الحال الثالث أن لا يعلم له مخالف من الصحابة، ولا يعلم هل اشتهر قوله أم لم يشتهر. وتجدون في كتب كثيرة من كتب أهل العلم ككتب الحافظ ابن عبد البر المالكي و كتاب المبسوط للفقيه شمس الدين السرخسي الحنفي، وكتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للفقيه علاء الدين الكاساني الحنفي، وكتب أبي زكريا النووي الشافعي كالمجموع شرح المهذب وصحيح مسلم، وكتب ابن حزم ككتابه المحلى، وكتب الحنابلة ككتاب المغني للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي، وعدد كثير من كتب الحنابلة وكتب الإمامين ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهم، تجدون أنهم إذا أوردوا أثرا، أو تجدون في مواضع عديدة أنهم إذا ذكروا أثرا عن الصحابي، عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أو عن بعضهم، يقولون بعد هذا الأثر ولا نعلم ولا يعرف له مخالف، أو ولا يعرف له ما مخالف، أو ولا يعرف لابن عمر وسلمان وسعد مخالف من الصحابة. هذا تجدونه كثيرا. نعود إلى مسألتنا هذه، وهي أو الحال الثالث، أن لا يعلم لقول أو فعل هذا الصحابي مخالف من الصحابة، ولا يعلم أيضا هل اشتهر قوله أو فعله هذا أم لم يشتهر. فهذا القول أو هذا الفعل حدة عند جماهير الأمة من فقهاء ومحدثين لا يجوز مخالفتها. وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، أنه إجماع وحجة، وقال الطائفة منهم هو حجة وليس بإجماع، وقالت شرمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة، وقالهم هذا باطل. ثم قال: وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا، فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة، فالذي عليه جمهور الأمة حجة يعني دليل، فسواء قلنا أنه إجماع وحجة فهو دليل، أو قلنا أنه ماذا، أنه حجة فهو دليل في المسألة، يجب أن نصير إليه وأن نفتي بموجبه. قال رحمه الله: فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكر عن أبي حنيفة نصا، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه يعني تصرف مالك وتصرفه في موطئه دليل عليه، وهو قول إسحاق ابن راهوية وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد. إذن على هذا الأئمة الأربعة. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، يعني يحتج المسألة وفي الحكم فيها بما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الإمام بما ورد عنهم مما هذا حاله من هذه الأقوال والأفعال. وقال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: ولم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهم، ولا ينكره منكر منهم، وتصانيف العلماء شاهدة بذلك، ومناظراتهم ناطقة به. انتهى كلامه. ثم بعد ذلك نقل رحمه الله الإجماع على هذه المسألة، نقله عن بعض علماء المالكية أنهم نقلوا الإجماع على أن ما كان هذا سبيله من أقوال وأفعال الصحابة فهو حجة. بل قال الحافظ العلائي الشافعي رحمه الله في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، قال: الوجه السادس وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد منهم، وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا، يعني التابعين، ومع ذلك تركوا، ومع ذلك أخذوا بماذا؟ بأقوال الصحابة وأفتوا بموجبها. قال رحمه الله: الوجه السادس وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد منهم، وكانوا من أهل الاجتهاد. ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابة فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع. ثم هذا مشهور أيضا في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها أو ذاكر بأقوالهم في كتبه. انتهى كلامه. وبعد هذا نسمع من بعض طلاب العلم أقوالا غريبة وعجيبة جهة ما هذا حاله من أقوال وأفعال الصحابة، بل مما حاله أعلى من هذا الحال ويدخل في الحال الأول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله أن يصلحهم ويسدد أفهامهم ويسلك بهم في الفقه جادة أهل العلم من أهل الحديث والسنة، ويؤكد حجية ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، حيث أثنى الله تعالى فيها على من اتبع الصحابة ووعده بالرضوان على اتباعه، فدل على أن فعله محمود وصواب. قد خالف في ذلك أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة وأكثر أهل الكلام، فقالوا: عما هذا سبيله من أقوال الصحابة؟ قال: ليس بحجة مطلقة. وبعضهم قبله في أحوال، وهم بحمد الله محجوجون بما تقدم وذكر من كلام. المسألة الثانية وهي عن حكم إحداث قول جديد في المسألة خارج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وصورة ذلك أن يكون للصحابة رضي الله عنهم في مسألة شرعية قولان، أن يكون للصحابة رضي الله عنهم في مسألة شرعية أقوالا عدة، قولين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يوجد عنهم رضي الله تعالى عنهم غير هذه الأقوال. فهنا هل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث في نفس المسألة قولا جديدا؟ فإذا هذه المسألة قال عنها أو قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم ويدخل في هذا الإجماع الذي نقله الصحابة والتابعين ومن بعدهم من سلف الأمة الصالح. وجاء في كتاب شرح الكوكب المنير، وهو من كتب الأصول الكبيرة من كتب الحنابلة، قال: وإذا كان مجتهد عصر اختلف في مسألة على قولين حرم إحداث قول ثالث مطلقا عند الإمام أحمد وأصحابه وعامة الفقهاء. انتهى كلامه. بل قد قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عن إحداث قول جديد خارج عن أقاويل الصحابة في المسألة، قال: هذا قول خبيث، قول أهل البدع، هذا قول خبيث قول أهل البدع. والمراد أن يحدث قولا جديدا في مسألة للصحابة فيها أقوال. وقال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله في كتابه العدة في أصول الفقه، قال: وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم. أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولعلي أقف عند هذا القدر، لأن الحديث الذي بعده والذي بعده قد يطول الكلام عليهما، فأؤجل الكلام إلى درس جديد بإذن الله تعالى. وأود التنبيه أن هذا الدرس هو آخر الدروس، وسأتوقف عن هذه الدروس إلى ما بعد عيد الأضحى، وبإذن الله سبحانه وتعالى سأعلن وقت العودة في حينها. وأسأل الله لي ولكم حسن الختام وجميل الخاتمة. إن ربي لسميع الدعاء. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المجتبى المبعوث رحمة للناس وهدى، وعلى آله وأصحابه أئمة أهل التقى، وعنا معهم يا علي يا أعلى. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله بكلمة التوحيد عليها تحيون وعليها تموتون، إنه سميع مجيب. ألتقيكم في هذا اليوم يوم الأحد الخامس من شهر ذي الحجة من العام 1441 من الهجرة النبوية في درس جديد من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس التاسع، فأقول مستعينا بالله جل وعز وهو المعين وحده ولا حول ولا قوة إلا به. قال الإمام المصنف ابن بطة رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات وأحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك على الصحيحين وغيرهم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذا الحديث قد قال عنه الحافظ العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء، وهو يروى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد تثبت، وصححه ابن حبان والحاكم وابن شاهين والجوزقاني والذهبي وابن الملقن وولي الدين العراقي والسيوطي وابن حجر الهيتمي والشوكاني والشنقيطي والألباني رحمهم الله تعالى، وحسنه الترمذي وابن عبد البر المالكي والبغوي والعلائي وأبو عبد الله بن مفلح وابن حجر العسقلاني والمناوي، وقال الصنعاني رحمه الله: وله طرق فيها مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضا. وقال الحافظ العلائي رحمه الله: وقد روي، وقال عن هذا الحديث عن هذا المتن: وقد روي من طريقين آخرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيهما من هو متكلم فيه من الرواة، والعمدة حديث حذيفة رضي الله عنه، يعني العمدة في هذا الباب وفي الطرق الثابتة. هذا الحديث النبوي الذي فيه الأمر بالاقتداء بإمامي الهدى وخليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر صديق هذه الأمة وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما، قد اشتمل على جملة من الفوائد، ومن هذه الفوائد بيان فضيلة أبي بكر وعمر، وأنهما عدلان مرضيان جليلان خلافا للشيعة الرافضة، وأخذت هذه الفضيلة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما بعده، وهذا يدل على أنهما مرضيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهما قد كانا في عهده وسيعيشان بعد عهده على صراط مستقيم يرضي الله جل وعز، وهو الصراط الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أمته عليه. ولهذا قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك على الصحيحين بعد هذا الحديث مباشرة قال: هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين. والمراد بالشيخين من الصحابة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية: وهذا الكتاب من أعظم الكتب في الرد على الشيعة الرافضة وما هم عليه من باطل ومخالفة للكتاب والسنة النبوية، قال: وأما الدلالة فالحجة في قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أخبر أنهما من بعده وأمر بالاقتداء بهما، فلو كانا ظالمين أو كافرين في كونهما بعده كما هو مذهب الشيعة الرافضة، فلو كانا ظالمين أو كافرين في كونهما بعده لم يأمر بالاقتداء بهما، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالاقتداء بالظالم، فإن الظالم لا يكون قدوة يؤتم به، بدليل قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، فدل على أن الظالم لا يؤتم به، والائتمام هو الاقتداء، فلما أمر بالاقتداء بمن بعده، والاقتداء هو الائتمام مع إخباره أنهما يكونان بعده، دل على أنهما إمامان قد أمر بالائتمام بهما بعده، وهذا هو المطلوب. ومن فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الثانية، الأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث: اقتدوا. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولم يجعل هذا لغيرهما، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فأمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا يتناول الأئمة الأربعة، وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بهما. ومرتبة المقتدى به في أفعاله وفيما سنه للمسلمين فوق سنة المتبع فيما سنه فقط. وفي صحيح مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي من كتاب الله، فإن لم يجد فبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر، ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي. وابن عباس حبر الأمة وأعلم الصحابة وأفقههم في زمانه، وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدما لقولهما على قول غيرهما من الصحابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني في شأن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن تيمية أيضا في كتابه منهاج السنة وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولهذا كان أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد أن قولهما إذا اتفقا حجة لا يجوز العدول عنها، وهذا أظهر القولين، كما أن الأظهر أن اتفاق الخلفاء الأربعة أيضا حجة لا يجوز خلافهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز خلافهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، انتهى كلامه. وقال أيضا في نفس الكتاب: لا يكاد يعرف اختلاف أبي بكر وعمر إلا في الشيء اليسير، والغالب أن يكون عن أحدهما فيه روايتان. وقال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه، ولهذا قال أيوب السختياني وخالد الحذاء: ما أنبأنا ابن الفضل القطان، أنبأنا عبد الله بن جعفر، ثم ولهذا قال أيوب السختياني وخالد الحذاء: إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به، فإنه الحق وهو السنة. هذا كلام أيوب. وقال خالد الحذاء: إنا لنرى الناسخ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انتهى كلام الإمام ابن تيمية، انتهى كلام الحافظ الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. ومن هذه الفوائد وهي الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم من ربه سبحانه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يخلفانه على المؤمنين، وأن خلافتهما ثابتة صحيحة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا هي الرابعة: الرد على الشيعة الرافضة في موقفهم القبيح المحرم من أبي بكر وعمر في الإيمان والعدالة والخلافة. فالشيعة الرافضة لا تراهما من المؤمنين، ولا تراهما من العدول، وكذلك ترى أن خلافتهما باطلة وليست بصحيحة. ومن هذه الفوائد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من أكابر أهل العلم والفقه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهما، ولو لم يكونا كذلك لما أمر. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فإن أهل العلم متفقون على أن أبا بكر وعمر أعلم من سائر الصحابة، وأعظم طاعة لله ورسوله من سائرهم، وأولى بمعرفة الحق واتباعه منهم، وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، روي ذلك عنه من نحو 80 وجها. هذه بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وهي 5 فوائد. وأنتقل بعد ذكر هذه الفوائد إلى بعض المسائل المتعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسأذكر بإذن الله مسألتان أو 3. وقبل ذلك أقول: كانت أول جملة بدأ بها الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة والحديث رحمه الله في أول رسالته الموسومة بأصول السنة أن قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ومن المسائل المهمة حول الصحابة رضي الله عنهم والتي يحسن أن أذكرها بعد هذا الحديث وفي هذا المقام، المسألة الأولى وهي عن حجية قول الصحابي رضي الله عنهم. المراد بقول الصحابي ما ثبت عن أحد من الصحابة من قول أو فعل في أمر من أمور الدين. وقول الصحابي رضي الله تعالى عنه له ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يشتهر قوله ويوافقه الصحابة رضي الله عنهم ويوافقه الصحابة رضي الله عنهم عليه، وهذا يكون عند أهل العلم إجماعا. الحال الثاني أن يخالفه غيره من الصحابة، أن يخالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا القول أو الفعل الذي قد خالفه فيه صحابة آخرون ليس بحجة عند أكثر أهل العلم، وقد نسبه إلى أكثرهم الحافظ العلاء رحمه الله في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. ويرجح بين أقوال الصحابة التي اختلفت على حسب الدليل، يرجح على حسب الدليل الموجود وبأوجه الترجيح المعروفة عند أهل العلم والتي ذكروها في كتب الحديث وكتب أصول الفقه. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وإن تنازعوا، أي الصحابة رضي الله عنهم في مسألة، وإن تنازعوا رد، وتنازعوا يعني اختلفوا، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. وأما الحال الثالث فهو أن لا يعلم له مخالف من الصحابة، ولا يعلم هل اشتهر قوله أم لم يشتهر. الحال الثالث أن لا يعلم له مخالف من الصحابة، ولا يعلم هل اشتهر قوله أم لم يشتهر. وتجدون في كتب كثيرة من كتب أهل العلم ككتب الحافظ ابن عبد البر المالكي وكتاب المبسوط للفقيه شمس الدين السرخسي الحنفي، وكتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للفقيه علاء الدين الكاساني الحنفي، وكتب أبي زكريا النووي الشافعي كالمجموع شرح المهذب وصحيح مسلم، وكتب ابن حزم ككتابه المحلى، وكتب الحنابلة ككتاب المغني للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي وعدد كثير من كتب الحنابلة وكتب الإمامين ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهم، تجدون أنهم إذا أوردوا أثرا، أو تجدون في مواضع عديدة أنهم إذا ذكروا أثرا عن الصحابي، عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أو عن بعضهم، يقولون بعد هذا الأثر ولا نعلم ولا يعرف له مخالف، أو ولا يعرف لهما مخالف، أو ولا يعرف لابن عمر وسلمان وسعد مخالف من الصحابة. هذا تجدونه كثيرا. نعود إلى مسألتنا هذه، وهي أو الحال الثالث، أن لا يعلم لقول أو فعل هذا الصحابي مخالف من الصحابة، ولا يعلم أيضا هل اشتهر قوله أو فعله هذا أم لم يشتهر. فهذا القول أو هذا الفعل حجة عند جماهير الأمة من فقهاء ومحدثين لا يجوز مخالفتها. وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، أنه إجماع وحجة، وقال الطائفة منهم هو حجة وليس بإجماع، وقالت شرمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة، وقولهم هذا باطل. ثم قال: وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا، فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة، فالذي عليه جمهور الأمة حجة يعني دليل، فسواء قلنا أنه إجماع وحجة فهو دليل، أو قلنا أنه ماذا، أنه حجة فهو دليل في المسألة، يجب أن نصير إليه وأن نفتي بموجبه. قال رحمه الله: فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة، هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكر عن أبي حنيفة نصا، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه يعني تصرف مالك وتصرفه في موطئه دليل عليه، وهو قول إسحاق ابن راهوية وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد. إذن على هذا الأئمة الأربعة. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، يعني يحتج المسألة وفي الحكم فيها بما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الإمام بما ورد عنهم مما هذا حاله من هذه الأقوال والأفعال. وقال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: ولم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهم، ولا ينكره منكر منهم، وتصانيف العلماء شاهدة بذلك، ومناظراتهم ناطقة به. انتهى كلامه. ثم بعد ذلك نقل رحمه الله الإجماع على هذه المسألة، نقله عن بعض علماء المالكية أنهم نقلوا الإجماع على أن ما كان هذا سبيله من أقوال وأفعال الصحابة فهو حجة. بل قال الحافظ العلائي الشافعي رحمه الله في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، قال: الوجه السادس وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم، والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد منهم، وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا، يعني التابعين، ومع ذلك تركوا، ومع ذلك أخذوا بماذا؟ بأقوال الصحابة وأفتوا بموجبها. قال رحمه الله: الوجه السادس وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم، والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد منهم، وكانوا من أهل الاجتهاد. ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابة فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع. ثم هذا مشهور أيضا في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها أو ذاكر بأقوالهم في كتبه. انتهى كلامه. وبعد هذا نسمع من بعض طلاب العلم أقوالا غريبة وعجيبة جهة ما هذا حاله من أقوال وأفعال الصحابة، بل مما حاله أعلى من هذا الحال ويدخل في الحال الأول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله أن يصلحهم ويسدد أفهامهم ويسلك بهم في الفقه جادة أهل العلم من أهل الحديث والسنة. ويؤكد حجية ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، حيث أثنى الله تعالى فيها على من اتبع الصحابة ووعده بالرضوان على اتباعه، فدل على أن فعله محمود وصواب. قد خالف في ذلك أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة وأكثر أهل الكلام، فقالوا عما هذا سبيله من أقوال الصحابة، قال: ليس بحجة مطلقة. وبعضهم قبله في أحوال، وهم بحمد الله محجوجون بما تقدم وذكر من كلام. المسألة الثانية وهي عن حكم إحداث قول جديد في المسألة خارج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وصورة ذلك أن يكون للصحابة رضي الله عنهم في مسألة شرعية قولان، أن يكون للصحابة رضي الله عنهم في مسألة شرعية أقوالا عدة، قولين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يوجد عنهم رضي الله تعالى عنهم غير هذه الأقوال. فهنا هل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث في نفس المسألة قولا جديدا؟ فإذا هذه المسألة قال عنها أو قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه رسالة إلى أهل الثغر: لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم ويدخل في هذا الإجماع الذي نقله الصحابة والتابعين ومن بعدهم من سلف الأمة الصالح. وجاء في كتاب شرح الكوكب المنير، وهو من كتب الأصول الكبيرة من كتب الحنابلة، قال: وإذا كان مجتهد عصر اختلفوا في مسألة على قولين حرم إحداث قول ثالث مطلقا عند الإمام أحمد وأصحابه وعامة الفقهاء. انتهى كلامه. بل قد قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عن إحداث قول جديد خارج عن أقاويل الصحابة في المسألة، قال: هذا قول خبيث، قول أهل البدع، هذا قول خبيث قول أهل البدع. والمراد أن يحدث قولا جديدا في مسألة للصحابة فيها أقوال. وقال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله في كتابه العدة في أصول الفقه، قال: وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم. أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم، هذا قول خبيث قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولعلي أقف عند هذا القدر، لأن الحديث الذي بعده والذي بعده قد يطول الكلام عليهما، فأؤجل الكلام إلى درس جديد بإذن الله تعالى. وأود التنبيه أن هذا الدرس هو آخر الدروس، وسأتوقف عن هذه الدروس إلى ما بعد عيد الأضحى، وبإذن الله سبحانه وتعالى سأعلن وقت العودة في حينها. وأسأل الله لي ولكم حسن الختام وجميل الخاتمة. إن ربي لسميع الدعاء. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.